بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن مصنف قال إنه الأولى أن يجاب عن هذا الدليل بأنه إن يريد أن الضرب المظنون العقاب فالصغرى ممنوعة وبين الوجه، وإن أريد أن الضرب المظنون المفسدة فالصغرى أيضا ممنوعة، لكن هذا الثاني ناقش فيه أن الصغرى ليست ممنوعة، لأنه ما وجه المنع كان؟ وجه المنع أننا لا نظن بترتب المفسدة بمجرد ارتكاب ما ظن حرمته لجواز لحوقه بما يمحو أثره ويتداركه من الأفعال. علم المكلف بذلك من قبل الشارع أم لم يعلم؟ هذا أجاب عليه المصنف واعترض عليه بأنه غايته حينئذ أن يكون من باب ما ظن بمقتضى الضرر فيه ما احتمال المانع، والعقلاء لا يتوقفون لمجرد احتمال المانع عن ترتيب أثر علمهم بالمقتضي في صورة العلم، وكذلك ظنهم به إذا قبلنا أصل كبرى لزوم دفع الضرر المضمون، فيكفي في الضرر المضمون الضم بمقتضيه ولو ما احتمال المانع. ذكر عليه جوابا آخر يرجع إلى تسليم الصغرى، وهو يمنع فيه الكبرى بأن يقال صحيحنا ظن بالمفسدة، ولكن نهي الشارع عليكم السلام عن العمل بالظنون على وجه العموم يرجع إلى الترخيص في ترك ترتيب الأثر على هذا الظن، فكأن الشارع ألغى الكبرى وقال مع أن هنا ظنا بالمفسدة، ولكن ما دام الظن بها ناشئا من هذه الظنون فهذه الظنون منهي عنها ولا يعمل بها ولا يرتب الأثر عليها، إذن لا يجب في مواردها مراعاة الظن بالضرر، يعني لا يجب دفع الضرر المظنون إذا كان بهذه الظنون المنهي عنها، وكل الظنون منهي عنها إما بالنهي الخاص أو بالنهي العام إلا ما خرج بالدليل. هذا أيضا أجاب المصنف عنه بأن مرجع النهي عن هذه الظنون إلى أنه لا تغني من الواقع شيئا من الحق شيئا، من يريد بها الواقع فهي لا توصل إلى الواقع، لا يحرز مع الوصول إلى الواقع، أو إلى حرمة العمل بها تشريعا وتعبدا وتدينا بمؤدياتها، ولا ربط لهذين بالعمل بها احتياطا فيما لو كان الظن موافقا للاحتياط وعملنا به تحرزا عن الضرر المظنون ترتبه مع الترك. هذه النواهي لا تدل على تحريم العمل بالظن من هذا الباب، فلا يكون الكبرى بمعنى هذا النحو من العمل التحرزي الاحتياطي ملغاة من قبل الشارع. من هنا يقول الأولى أن نتكلم بكلام آخر. حاصل هذا الكلام أن الضرر بمعنى المفسدة وإن كان مضمونا في الفرض، ولكن نحن نقول إذا حكم الشارع على نحو القطع بجواز الرجوع في مورد هذا الضم بالضرر بالمفسدة إلى الأصول مثل الاستصحاب والبراءة ورفع اليد عن الظن وبالتالي عدم ترتيب الأثر على هذا الظان إذا أحرزنا بالقطع مثل هذا الترخيص في ترك الأخذ بالظان وجواز الرجوع إلى الأصول في المورد من براءة واستصحاب. في مثله نقول لا يكون هذا الترخيص في العمل بالأصول وترك الظان إلا مع تدارك ما يمكن أن يقع فيه المكلف بسبب ترك ترتيب الأثر على الظن من ضرر ومفسدة بمصلحة الترخيص، يكون في هذا الترخيص مصلحة تتدارك ما يقع فيه من مفسدة لو وقع في المفسدة من ترك ترتيب الأثر على الظن والرجوع إلى الأصول. لماذا؟ لأنه لولا هذا التدارك يكون الشارع بحسب نسخة الكتاب يكون في هذا الترخيص إلغاء للمفسدة، وأنا أحتمل أن يكون أصل العبارة إلقاء في المفسدة، إلقاء بلا تدارك بلا تعويض هكذا يدفعك إلى المفسدة، ولا يجوز الإلقاء في المفسدة كما ذكرنا في بيان شبهة ابن قبة، يتعبدك بالظن الذي يفوت الواقع ويوقع في المفسدة، هذا لا يجوز. ولذلك كان الجواب هناك أنه يمكن أن يكون لمصلحة أهم، واضح كيف؟ يعني لابد من التدارك، وإلا فما يجوز في العقل أن تقع في المفسدة من دون تدارك، لا شيء يجوز ذلك، لابد هنا يعني أن يكون باب تزاحم مهم وأهم. فإذن إذا رخص الشارع بالرجوع إلى الأصول وأحرزنا هذا الترخيص على نحو القطع الذي يعني ترك ترتيب الأثر على الظن، مع أنك بترك الترتيب قد تقع في الضرر المضمون، فهذا لابد أن يكون مع تدارك حتمي من الشارع لما تقع فيه من المفسدة بمصلحة في هذا الترخيص. لماذا؟ لأنه لولا هذا التدارك لكان إلقاء منه في المفسدة هكذا وهو قبيح، مع التدارك كأنه لم يلقك في المفسدة، يصحح التدارك الإلقاء، أو لأنه مع عدم التدارك يكون هذا إلغاء للمفسدة، يعني كأن الشارع يتجاهل وجود المفسدة ويلقيك فيها ويلغيها كأنها لم تكن مع أنك تقع فيها، يتعامل معك كأنها غير موجودة، وهذا لا يصح، تلقيني في المفسدة، تلغي وجود المفسدة من اعتبارك وتتجاهلها فأقع فيها من دون أن تعوضني عن ذلك وتتدارك ذلك مثلا. إلغاء أو إلقاء؟ إلقاء واضح المعنى، إلغاء يمكن توجيهه بما ذكر أن الشارع ألغى يعني تجاهلها مع أنها موجودة وأقع فيها، لكن أسقطها من حسابه وقال قع فيها ولا يهمني مثلا، وهذا لا يصح لا يجوز. هذا فيما لو أحرزنا بالقطع أن الشارع رخصنا في ترك العمل بهذا الظن وترتيب الأثر عليه والرجوع إلى الأصول. عين هذا الكلام يدعيه المصنف ويقوله فيما لو ظننا بالترخيص، نظن بوجود الضرر ولكن لا نقطع أن الشارع رخص في ترك هذا الظن والرجوع إلى الأصول، وإنما نظن في أنه رخصنا. يقول نفس الكلام، إذا ظننا أنه رخصنا، كيف إذا قطعنا أنه رخصنا؟ نقطع بأن ذلك لتدارك مع تدارك ما نقع فيه من المفسدة بمصلحة. الآن يقول إذا ظننا أنه رخصنا فنظن أن ذلك مع تدارك ما نقع فيه من المفسدة بمصلحة، وهل ينفعك هذا الظن؟ قل نعم. إذا قطعت بالترخيص أقطع بالتدارك، ها؟ قل مفسدة المقطوع بتداركها بحكم عدم المفسدة تزول فتنتفي الصغرى. إذا علمت بالتدارك لا ظن بالمفسدة حينئذ، الواجبة الدفع المتداركة زائلة كأنها لم تكن. والمفسدة المظنونة التدارك أيضا بحكم العدم، لأن إذا ظننت بتداركها لا يحرز مفسدة واجبة الدفع، لم أحرز مفسدة، إنما يجب دفع المفسدة المحرزة. وإذا ظننت بتداركها فأظن بأنها غير موجودة، لأن عند التدارك تزول كأنها لم تكن، فإذا ظننت بتداركها أظن أنها غير موجودة، فلا أحرز وجود مفسدة يجب دفعها. هذه دعوة. وأوضحه بالقول أنه لا شك في حكم العقل، أنه إذا علمنا أن الشارع طلب منا شيئا، أوجبه علينا طلبا حتميا فعليا منجزا لا يرضى معه بالترك، أو ظننا أنه حرم علينا شيئا، يعني طلب تركه طلبا حتميا فعليا منجزا لا يرضى بمخالفته، يعني بترك الترك يعني بالفعل، في الموردين إذا أحرزنا مثل هذا الطلب واختفى علينا هذا الطلب ولم يصل إلينا، يعني طلب واقعي، إذا طلب منا المولى مثل هذا الفعل أو الترك بهذا النحو من الطلب الحتمي المنجز لكن اختفى علينا هذا الطلب ولم يصل إلينا، نقول لا إشكال في أن العقل مستقل بوجوب فعل ما ظن. أنا قلت إذا طلب منا، إذا ظننا هكذا يكرره، إذا ظننا أنه طلب منا شيئا أو تركه بنحو هذا الطلب الحتم المنجز واختفى هذا الطلب، فيقول لا إشكال في أن العقل يستقل في الأول، يعني إذا ظننا أنه طلب الفعل بلزوم فعل هذا الشيء، وفي الثاني يعني إذا ظننا أنه طلب الترك يعني حرم، لا إشكال في استقلال العقل بلزوم ترك هذا الشيء. لماذا يستقل العقل بلزوم فعل الأول ولزوم ترك الثاني؟ يقول وذلك لأنه يظن في الأول بالوقوع من الترك في مفسدة ترك الواجب، وفي الثاني بالوقوع من الفعل في مفسدة فعل الحرام. فالعقل عندما يظن بالوقوع في المفسدة، مفسدة الفعل أو مفسدة الترك، يقول يجب دفع هذه المفسدة ويستقل بلزوم دفعها بالفعل في الأول وبالترك في الثاني. هذا لولا أن يرخص الشارع فقط أظن بالتكليف على النحو المذكور، فيستقل العقل بلزوم مراعاة هذا التكليف المظنون دفعا للمفسدة المظنونة فيه. طيب إذا فرضنا أن الشارع مع هذا الظن رخص جزما ويقينا بعدم متابعة هذا الظن، صرح بالرخصة في ترك العمل بهذا الظن وترتيب الأثر عليه وجواز مخالفة الوجوب والتحريم المظنونين، يعني مثل أن ترجع إلى البراءة عن الوجوب المظنون، براءة عن التحريم المظنون، فلا تفعل في الأول لك أن تترك، ولا تترك في الثاني لك أن تفعل. إذا رخص بمثل ذلك وصرح بهذه الرخصة، نقول لا شك هي أنه لابد أن يكون ذلك لأجل التدارك. طبعا هذا الترخيص حاصل في محل كلامنا، كلامنا متى ما ظننت بالحكم فظننت بالمفسدة بالظن غير المعتبر. طبعا نحن قلنا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان شامل لمورد الظن غير المعتبر، وهو يؤمنني ويرخصني. وكذلك أدلة البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون، والإجماع على شمول على هذه البراءة شامل مثلا لمورد الظن بالحكم، يمكن أن نقول هكذا، وإن كان سابقا قال إلا أن يناقش بهذا المقطع، لكن يمكن أن يقال هكذا. فإذا فرض صرح بالرخصة كما هي الرخصة حاصلة لنا من جهة حكم العقل والنقل، نقول لابد أن يكون ذلك من جهة اشتمال هذا الترخيص على مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الواجب، لو ترك فاتفق أنه واجب، أو فعل الحرام لو فعل فاتفق أنه كان واقعا حراما. ولأجل ما قلته لك من أنه في مورد الضم بالتكليف يجوز أن يرخص ويصرح بالرخصة، ولا بد أن يكون ذلك كاشفا عن تدارك ما يمكن أن تقع فيه من مفسدة بمصلحة في هذا الترخيص، لأجل هذا تجد أن الإجماع قائم على أنه إذا حصل لك ظن بالتكليف من جهة القياس لا يجب مراعاة هذا الظن، أنت في رخصة وفي حل أن تخالف، أدى القياس به إلى الظن بوجوب كذا، قل اتركه لا ترتب الأثر بالإجماع. وما معنى هذا الإجماع؟ يعني أنت مرخص، لكن لما كان الترخيص في الوقوع في المفسدة بلا تعويض قبيحا، فهذا الإجماع منشأه أيضا القول بوجود التدارك هنا مثلا. إذن لأجل ما ذكرنا من جواز الترخيص مع التدارك، تجدهم في مورد مثل الظن القياسي مجمعين على الرخصة وعدم ترتيب الأثر على الظن وجواز المخالفة، بل وجوبها، لأنه لا يجوز العمل بالقياس فيجب المخالفة، يعني يجب الأخذ بشيء آخر وقد يكون مخالفة. واضح كيف؟ فهذا منشأه جواز الترخيص بالاستناد إلى التدارك، من هنا تجدهم مجمعين على هذا. وكذلك هذا إذا كان الظن القياسي قام على حكم في الشبهة الحكمية، حكم كلي. وكذلك الحال في الشبهات الموضوعية على ما تفيده رواية مسعد بن صدقة اللي فيها كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، والمرأة تكون تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك، وذكر مثالا ثالثا غاب عن ذهني، لكن كلها شبهات موضوعية. الثوب يكون عليك ولعله سرقة، المرأة تكون تحتك ولعلها أخت أو رضيعة، والمثال الثالث أيضا شبهة حكمية. نعم الجبن ما أذكر، لا ما أظن، لعله ليس الجبن. كيف ما كان هذه واردة في شبه الموضوع، يقول كل الأشياء هكذا محكومة بالحيل في موارد الشبهات الموضوعية. في آخر رواية يقول والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة. حتى يستبين يعني بالاستبانة الوجدانية، تعلم تقطع، أو تقوم به البينة يعني البينة الشرعية، شهادة العدلين مثلا. فكل الأشياء محكومة بالحل ويرجع فيها إلى الأصل حتى وإن كنت ظانا بالحرمة، يعني بالظن غير المعتبر، إلا أن يستبين أو يقوم الظن المعتبر وهي البينة، فهذه ترخص في ترك العمل بالظن غير المعتبر في هذه الموارد في الموضوعات، وتقول ارجع إلى الأصل قل حلال. كما أنهم مجمعون أنه إذا حصل الظن من القياس في الشبه الحكمية بالحكم على عدم لزوم مراعاة هذا الظن وجواز مخالفته والرجوع إلى الأصل، براءة عن الوجوب المضمون ونفي التكليف. فهذا وذاك من هذا الباب الذي قلناه انعقد الإجماع على جواز الرجوع إلى الأصل ونفي التكليف في الشبهة الحكمية، أو نفي التكليف الجزئي والحكم بالحل في الشبهة الموضوعية من باب جواز الرخصة في مخالفة الظن والرجوع إلى الأصول مستدركا ومعوضا بالمصلحة. خب هذا في مورد العلم. إذا علمنا بالرخصة فهذا ماذا؟ من باب أنه يتدارك ما تقع فيه من مفسدة بمصلحة هذا الترخيص. طب عين هذا الكلام نقوله في محل كلامنا، وكلامنا أين؟ في الظن غير المعتبر الذي لم يعلم المنع عنه ولا التعبد به. هو صحيح هذا لم يحرز الترخيص في تركه، ترك مراعاته، ليس مثل القياس أو غير القياس، لم يعلم المنع، لم يحرز الترخيص في تركه، هو مشكوك الاعتبار. مشكوك الاعتبار يعني لم يعلم أنه ممنوع عن العمل به أو متعبد بالعمل به. هو ما معنى ممنوع عن العمل به؟ يعني مرخص في مخالفته وترك ترتيب الأثر عليه، وهذا لم يحرز. فإذن هنا نحن لا نحرز الترخيص، ما تكلمنا به قبل قليل كان في صورة إحراز الترخيص، هنا لا نحرز الترخيص، لكن مع ذلك لا فرق في النتيجة بين هذا وبين مثل القياس أو هذه الشبهات الموضوعية مما علم فيه الترخيص بترك ترتيب الأثر على الظن، لما أشرت إليه قبل قليل من أنه في مورد العلم بالترخيص نعلم بالتدارك، وفي مورد احتمال الترخيص أو الظن بالترخيص نظن بالتدارك. لماذا؟ لأن الترخيص على كل حال مع أنه ربما يؤدي إلى الوقوع في المفسدة إذا كان هذا الظن مطابقا للواقع، هذا فيه إلقاء في المفسدة وهو قبيح، لا شيء يرفع قبحة إلا التدارك. فإذا أحرزنا الترخيص نجزم بلزوم التدارك دفعا لقبح الإيقاع في المفسدة. فإذا لم نحرز الترخيص ظننا بالترخيص أو ظننا بالمانع، احتملنا الترخيص وعدمه، نحتمل أن هذا مفسدته المظنونة متداركة، وإلا كان لو كان يوقع في المفسدة من دون تدارك من الإلقاء في المفسدة القبيح الذي لا يصححه العقل. ففي النتيجة لا فرق، الفرق فقط في هذا المقدار، مع إحراز الترخيص نقطع بالتدارك، مع عدم إحراز الترخيص نظن مثلا بالترخيص فنظن بالتدارك. وإذا شئت أن تدقق نقول هنا ظن بالحكم، أظن بالحكم، فأظن بترتب الضرر على المخالفة يعني المفسدة، لكن أظن بترتبه ترتبا متداركا محتملا في التدارك، باعتبار أنه من المحتمل الترخيص في هذا، والترخيص لا يكون إلا مع التدارك، فاحتمال الترخيص احتمال التدارك، فأظن بمفسدة محتملة التدارك. فإذا كانت محتملة التدارك فلا يحرز وجود مفسدة، لما التدارك لا تكون، فمع احتمال التدارك لا يحرز وجودها، فلا يحرز وجود مفسدة يجب دفعها، فالصغرى غير محرزة. كما أنه في فرض العلم بالترخيص المستلزم للعلم بالتدارك نعلم بعدم وجود مفسدة، لأن المتداركة معدومة، المفسدة المتداركة كالمعدومة كأنها لم تكن من الأول، هذا محرز في صورة القاطع، في صورة الظن محتمل، فلا يحرز وجود مفسدة واجبات الدفع. هكذا يقول لكنه أمر بالفهم. والتفت لي جيدا، الأمر بالفهم يمكن أن يكون للإشارة إلى بطلان الوجه من أصله حتى في المقيس عليه. نحن ذكرنا الحال في صورة العلم بالترخيص، وقلنا في صورة العلم بالترخيص يعلم بالتدارك، ثم قصنا عليه فقلنا، وكذلك في صورة الظن بالترخيص أو احتمال الترخيص يظن ويحتمل التدارك، وكما أنه مع العلم بالتدارك لا مفسدة، فمع الظن أو احتمال التدارك لا يحرز مفسدة، فلا صغرى لقاعدة يجب دفع الضرر المضمون المفسدة المضمونة. إذن هنا مقيس ومقيس عليه. أولا نقول يمكن أن يكون الأمر بالفهم لإشارة إلى أن الدليل لا يتم حتى في المقيس عليه، يعني في صورة العلم بالترخيص، وذلك بأن يقال إن الفقهاء عندما تركوا ترتيب الأثر على مثل الظن القياسي، يعني صور العلم بالترخيص أين؟ مثل هذا المحرز أنه منهي عنه وأن لك رخصة في تركه، أن الفقهاء تركوا ترتيب الأثر على مثل الظن القياسي ورجعوا في موارده إلى البراءة، لا من باب أن في العمل بالبراءة مصلحة يتدارك بها ما يمكن أن تقع فيه من مفسدة الواقع، لو فرضنا أن هذا القياس مصيب والحكم في الواقع الوجوب وأنت أجيت البراءة وتركت ولم ترى احتمال الوجوب، فتبين في الواقع أنه واجب وأنت وقعت في مفسدة ترك الواجب، صحيح؟ عملوا بالبراءة لا بمعنى أن هنا مصلحة في العمل بالبراءة تتدارك مفسدة ترك الواجب الواقعي أو في عكسه مفسدة الوقوع في الحرام الواقعي، بل من باب أن البراءة التي هي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان مجرد مؤمن عن تبعة المخالفة، واضح؟ عذر، يعني إن سئلت يوم القيامة كيف تركت هذا الواجب يقول كان مشكوكا أو مظنونا بظن غير معتبر لا يجوز الأخذ به وبحكم المشكوك، وهو مجرى لما يحكم به العقل من قبح العقاب بلا بيان، فأمنت أن أعاقب عليه وهو لم يصلني ولم يبين ولم يصل إلا بما ليس ببيان شرعا بالظن غير المعتبر، أمنت مؤمن هذا عذري، لا أنه في عملي بالبراءة مصلحة تتدارك ذلك. وكذلك البراءة الشرعية، الحكم المشكوك مرفوع والمؤاخذة عليه منتفية، يعني فأنت آمن، لا أنه يعوض على تقدير الوقوع في مخالفته بما يستدركه. فحتى في صورة العلم بالترخيص لا جزم بأنه لابد أن يكون هناك تدارك، ويكفي أن يكون هناك عذر يؤمن عن تبعة المخالفة والوقوع في المفسدة وإن لم يتداركه شيء. هذا أولا، وهذا قلت يعني منع الكلام والدليل في المقيس عليه في صورة إحراز الترخيص، مضافا إلى إمكان أن يقال سلمنا أصل الدليل في المقيس عليه، في المقيس عليه لا المقيس، وهو صورة إحراز الترخيص. هناك نقول نعم، إذا رخص جزما في ترك ترتيب الأثر على هذا الظن مع التفاته وعلمه بأن ترك ترتيب الأثر ربما يؤدي إلى مخالفة الواقع والوقوع في المفسدة، فلا بد أن يكون في هذا الترخيص من مصلحة تتدارك مفسدة الواقع الفائت حتى لا يكون من الإلقاء القبيح في المفسدة، وبزلمناه هناك، لكن أنت ألحقت به صورة الظن الظن بالترخيص او احتمال الترخيص كما في الظن المشكوك اعتباره، تقول هذا لم يعلم. المنع عن يعني الترخيص في تركه وعدمه، يعني لزوم متابعته وعدم الترخيص في تركه، لم يحرز هذا، لكنه محتمل لانه مشكوك الاعتبار، مشكوك المنع والعدم. انت الحقت هذا بذاك وقلت من الظن بالتكليف به، بهذا الظن اظن بالمفسده، لكن اظن بمفسده متداركه، اذ لا يصح ان يرخصني الا مع التدارك، وهذا محتمل الترخيص فمحتمل التدارك. فالمفسده المظنونه في مورده من حيث انه محتمل الترخيص في الوقوع فيها فهي محتمله التدارك، هكذا تقول. اقول لك هذا الكلام يجعل هذا راجعا الى مثل الجواب الاول. تذكر الجواب الاول؟ قال في الجواب الاول لا نحرز صغرى المفسدة. لماذا؟ لاننا نحتمل لحوق الوقوع فيها مخالفة الظن يعني بعمل يتدارك تلك المفسدة، هكذا ذكرت. هنا هكذا تقول المفسدة المظنونة بسبب الظن بالتكليف منتفية من أي جهة؟ لأننا نحتمل بالإقدام يمكن أن تقع في المفسدة، لكن نحتمل أنه يتداركها بمصلحة في الترخيص، هكذا يصبح مثل ذاك الجواب الأول. وقد عرفت في الجواب الأول اعتراض مصنف عليه بالقول أنه لا يكفي احتمال المانع اللي هو احتمال التدارك في عدم ترتيب الأثر على الظن بالمفسدة، والعقلاء يكتفون بالظن بالمقتضي للضرر وللمفسدة وإن احتملوا معه المانع. وقلنا نظيره أن تحرز أن المفسدة أن المعصية مقتضى للعقاب وليست علة تامة، مقتضى لماذا؟ لجواز أن يلحقها عفوا. فتقول إذن أنا أحرز هنا المقتضي للعقاب لكن أحتمل العفو والتدارك، يعني الزوال والانمحاء بالعفو اللي هو شبيه التدارك في محل كلامنا. مع ذلك كنا العقل لا يجوز أن ترتكب المعصية لاحتمال المانع عن تأثير المقتضي، هذا في صورة إحراز المقتضي. خب إذا تمت كبرى لزوم دفع الضرر المظنون فإحرازه بالظن كإحرازه بالقاطع في لزوم ترتيب الأثر عليه ولا يؤثر معه احتمال المانع. كيف لم يؤثر مع إحراز المقتضي احتمال المانع، كذلك لا يؤثر مع إحرازه بالظن احتمال المانع. إحرازه بالظن مثل إحرازه بالقاطع بناء على لزوم دفع الضرر المظنون وتمامية الكبرى، فكما لا يؤثر احتمال المانع مع الإحراز القطعي للمقتضي لا يؤثر احتمال المانع مع الإحراز الظني للمقتضي إذا تمت تلك الكبرى. ويكفي العقلاء إحراز المقتضي ولو مع احتمال المانع ولو إحرازا بالظن حتى يرتب الأثر، وذكرنا ما يكفي في هذا الكلام. هنا نقول نفس الكلام، هذا يكون من هذا القبيل، تقول من المحتمل أظن بالحكم فأظن بالمفسدة في مخالفته، وبما أن هذا الظن محتمل فيه الترخيص لأنه مشكوك الاعتبار فأنا أظن بمفسدة محتملة التدارك لأن الترخيص يستلزم التدارك فاحتماله يستلزم احتماله. قل لك غايته أن يصبح من باب أني أظن بمقتضي بالحكم اللي هو مقتضي ماذا؟ المفسدة والضرر مع احتمالي للمانع وهو التدارك. وسابقا قلنا لك أن هذا لا يكفي في رفع اليد عن الظن ولزوم ترتيب الأثر عليه إذا سلمنا أصل كبرى لزوم دفع الضرر المظنون، يعني لزوم ترتيب الأثر بحكم العقل على الظن بالضرار. ف فيمكن أن يكون الأمر بالفهم للإشارة إلى أحد هذين، إما نفي الوجه من أصله حتى في صورة العلم بالترخيص، وإما على الأقل مع تسليمه في صورة العلم بالترخيص منع قياس صورة احتمال الترخيص عليه. واضح كيف؟ بغض النظر عن هذا، ما ذكره إلى الآن خلاصته هذا، في صورة إحراز الترخيص نعلم بالتدارك فلا يبقى مفسدة، في صورة الظن بالترخيص نظن بالتدارك فلا يحرز مفسدة فلا صغرى على كل حال. ثم يذكر ما هو بمنزلة التطبيق لهذا، هو في محل الكلام عندما نقول عندما يكون هناك ظن بالحكم، ظن غير معتبر مشكوك الاعتبار، ويستلزم الظن بالمفسدة اللي هي منشأ هذا الحكم، وبالرجوع إلى الأصول مثل استصحاب والبراءة هنا، تارة نقول يجوز بالدليل القطعي، دل الدليل القطعي من العقل مثلا على قبح العقاب بلا بيان حتى مع الظن بالتكليف، من الشرع الإجماع على النفي الشرعي للتكليف حتى مع الظن به، وجريان مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا في البراء. في الاستصحاب دلت أدلته بالقطع على جريانه حتى مع الظن بالتكليف، مرة نقول هكذا، فهذا يصبح من القبيل الأول، يعني مما أحرز فيه الترخيص، وبالتالي لابد أن تحرز فيه التدارك بالمصلحة، إذن فتنتفي المفسدة. وأخرى نقول ليس هذا من مقام الدليل القطعي فيه على جريان الأصول، مثل ما شككنا سابقا في البراءة قلنا لا يجري، لا يستقل العقل بقبح العقاب مع الظن بالتكليف، ولا إجماع على جريان البراءة الشرعية مع الظن بالتكليف. وبالنسبة للاستصحاب نقول لم يثبت بالدليل القطعي شموله، إما أصله لم يثبت أو شموله لمثل المقام، يعني صورة الظن بالتكليف، خصوصا إذا كان هذا من الشبهة الحكمية كما هو المفروض، باعتبار أن الاستصحاب محل خلاف جريانه في الأحكام بين الأصحاب، فإذا شككنا بأصل جريانه مطلقا أو مع الظن بالتكليف فيتأكد التشكيك في جريانه ومنع جريانه إذا كان مورده الشبهة الحكمية، لأن هناك قسم كبير من العلماء ذهبوا إلى العدم فيه، وخصوصا مع الظن بالخلاف، لأن هذا أيضا إما فعلا ذهب علماء إلى عدم جريان الاستصحاب فيه، أو على الأقل من الممكن فيه، من الأوضح فيه منع جريانه، إذا كان للتشكيك في أصل جريانه مجال فللتشكيك وللمنع مع الظن بالخلاف مجال أكبر. على كل حال إن لم يثبت بالدليل القطعي جريان البراءة والاستصحاب مع الظن بالخلاف كما هو المفروض من وجود الظن بالخلاف الآن، هذا لا يكون من القبيل الأول وهو ما أحرز فيه الترخيص، لكن يكون من الثاني ما ظن فيه بالترخيص. لماذا؟ لأن صحيح لم يثبت بالدليل القطعي جريان الأصلين، لكن عندي أخبار بلا إشكال ظنية تدل على البراءة بنحو من الإطلاق والشمول للمقام، وتدل على الاستصحاب كذلك، فتورثنا الظن. لم يثبت دليل قطع نعم، لكن هذه الأخبار الظنية تورثنا الظن بأن الشارع رخص في ترك ترتيب الأثر على الظن المفروض وفي الرجوع إلى الأصول في مورده، فيصبح من القبيل الثاني وهو ما ظن فيه بالترخيص. فإذا ظن فيه بالترخيص ظن فيه بما؟ بالتدارك، لأن الترخيص يستلزم التدارك حتى لا يكون إلقاء قبيحا في المفسدة، ومع الظن بالتدارك لا يحرز صغرى المفسدة، الظن بالمفسدة، حتى يقال يجب دفع الظن، دفع المفسدة المضمونة. واضح؟ لكن فيه ما ذكرنا مما فسرنا به الأمر بالفهم. واضح؟ فتذكر هذا. قال: فالأولى أن يقال إن الضرر وإن كان مظنونا مفسدة مظنونة، إلا أن حكم الشارع قطعا أو ظنا. أنا بينت أولا في القطع حتى يتضح الحال، ثم قصنا الظن عليه، هو جمعهما، حكم الشارع ظنا أو قطعا أو ظنا، بالرجوع في مورد الظن، ظن بالحكم اللي استلزم الظن بالمفسدة إلى البراءة والاستصحاب، يعني ترخيص وترخيصه لترك مراعاة الظن. هذا الحكم أوجب القطع إذا كان حكما قطعيا بالترخيص، أو الظن إذا كان حكما ظنيا بالترخيص، يوجب الظن القطع والظن بتدارك ذلك الضرر المضمون. القطع بالترخيص يستلزم القطع بالتدارك، الظن بالترخيص يستلزم الظن بالتدارك. وإلا إذا ما قلت بالتدارك كان ترخيص العمل على الأصل المخالف للظن إلغاء للمفسدة، تجاهلا للمفسدة، كل قع فيها ويتجاهلها ويسقطها من حسابه ولا يبالي، وقبيح. وإن شئت قل إلقاء في المفسدة، يعني بلا تدارك، إلقاء قبيح، يلقيني في المفسدة قبيح، بالتدارك يزول القبح. توضيح ذلك في سورة القطع أولا أنه لا إشكال في أنه متى ما ظن بوجوب شيء وأن الشارع الحكيم طلب فعله منا طلبا حتميا منجزا لا يرضى بتركه، إلا أنه اختفى علينا ذلك الطلب أو حرم علينا فعلا، يعني طلب ترك فعل كذلك طلبا حتميا منجزا لا يرضى بتركه واختفى علينا طلب الترك هذا، لا إشكال في الموردين، فالعقل مستقل بوجوب فعل الأول لظننا بطلب فعله وجوبه، وترك الثاني لظننا بحرمته، لأنه يظن في الأول إذا لم تفعل، يظن في ترك الأول الوقوع في مفسدة الترك الواجب المطلق الواقعي والمحبوب المنجز النفس الأمر، يعني الواقع اللي يريده ولا يرضى بتركه، يعني كما فرضنا، ويظن في فعل الثاني إذا خالفت في الثاني وفعلت الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي والمبغوض النفس الأمري اللي لا يرضى بتركه. فإذا إذا ظننت بالوجوب أو التحريم يجب ترتيب الأثر على الظن بحكم العقل، تحذرا وتحرزا عن الوقوع في مفسدة الفعل أو الترك، مفسدة فعل الحرام أو مفسدة ترك الواجب. طيب، إلا أنه لو صرح الشارع، هذا شو مورد إحراز الترخيص، صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة بهذا الظن والرجوع إلى الأصول النافية، كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون، ولأجل أنه يجوز الترخيص مع التدارك وقع الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظن بالوجوب أو الحرمة إذا حصل هذا الظن من القياس، لا يجب مراعاته، يجوز الرجوع إلى الأصول، يتدارك لك ما تقع فيه من مفسدة الواقع لو اتفق ذلك بمصلحة هذا الترخيص. هذا في الحكم إذا حصل لك القياس من القياس ظن بالحكم الكلي، وأيضا وقع الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظن وعلى جواز مخالفة الظن في الشبهات الموضوعية حتى ولو كان فيها ظن بالتكليف إلى وحتى يستبين التحريم بالوجدان أو تقوم به البينة الشرعية المعتبرة، مجرد ظن غير معتبر لا يضر ولا يكفي، يجوز مخالفته ما لم يكن بينة أو يستبين وجدانا، كما دلت عليه رواية مسعد بن صدقة، رواية الفضحية هذه. فلأجل هذا تجد الإجماع في الموردين، في ترك الظن بالحكم وترك الظن بالحكم الجزئي في الموضوع والرجوع إلى الأصول وعدم ترتيب الأثر على الظن. يقول هذا لأن المفسدة التي يمكن أن تقع فيها عند مخالفة ظنك متداركة. هذا في مورد القطع بالترخيص. لأن يقول ثم إنه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة الظن بالضرر، يعني كما عرفت من الظن القياسي بالوجوب والتحريم ومن حكم الشارع بجواز الارتكاب في الشبهة الموضوعية، لا فرق بين هذا وهذا، أحرزنا فيه الترخيص لأن علمنا أنه قال لا تعمل بالظن القياسي، وعلمنا أنه قال ارجع إلى الأصول واحكم بالحل وإن كان ظن ما لم يستبين أو يكون به البينة في الموضوعات. لا فرق بين هذا وبين أن يحصل الظن بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن، كما في الظن الذي ظن كونه ظن مشكوك الاعتبار اللي يظن كونه منهيا عنه عند الشارع ويحتمل أنه ليس بمنهي، ظن مشكوك الاعتبار هو من هذا القبيل، سواء فرضه منهيا ظن منهيا عنه لأن الكلام كله في الظن، لأن فإنه يجوز ترك مراعاته لأن المظنون إذا كان هذا ظن ظن بالنهي عنه وبالترخيص فيه فيستلزم الظن بالتدارك، مظنون تدارك ضرر مخالفته، أي مخالفة لأجل تركي أو أي ضرر مخالفة، هذا الضرر اللي يكون لأجل ترك مظنون الوجوب إذا ظننت بالوجوب أو لأجل فعل مظنون التحريم إذا ظننت بالتحريم، فطابق الظن الواقع فتقع أنت في مفسدة فعل الحرام أو ترك الواجب فيكون فيه ضرر ومفسدة، يكون هذا مظنون تدارك هذا الضرر، لكن فافهم إذا عرفت ذاك هذا مثل قضية كبرى نظرية لأن يريد أن يطبق في محل الكلام، فنقول إن أصل البراءة والاستصحاب إن قام عليهما الدليل القطعي بحيث يدل على وجوب الرجوع إليهما في صورة عدم العلم ولو مع وجود الظن الغير المعتبر، في صورة عدم العلم يعني ولو بالشك ولو احتمال التكليف ووهم وظن عدم التكليف، يقول وأيضا ولو مع ظن التكليف لكن بالظن غير المعتبر، صورة عدم العلم تشمل كل ذلك، احتمال التكليف والشك في التكليف المتساوي الطرفين، بل ولو مع الظن كما هو محل كلامي أظن بالتكليف فأظن بالمفسدة من ورائي، ها يقول ولو مع وجود الظن الغير المعتبر فلا إشكال في عدم وجوب مراعاة ظن الضرر وفي أنه لا يجب الترك في ظن التحريم ولا الفعل في ظن الوجوب بمجرد ظن الوجوب أو الحرمة لف ونشر غير مرتبين، واضح؟ لما عرفت من أنه إذا علمت وأحرزت الترخيص علمت وأحرزت التدارك من أن ترخيص الشارع الحكيم للإقدام على ما فيه ظن الضرر لا يكون إلا لمصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المضمون، طبعا هو مضمون فيحتمل فيه الخلاف فيتدارك على تقدير الثبوت واقعا، واضح؟ طيب فإذا قلنا أن الدليل القطعي دل على شمول أدلة الأصول لهذا فهذا من موارد إحراز الترخيص، وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الأصول وقلنا أن الدليل القطعي لم يثبت على اعتبار الاستصحاب خصوصا في الأحكام الشرعية لأن محل الخلاف وخصوصا مع الظن بالخلاف لأنه أيضا محل كلام وخلاف، هذا في الاستصحاب، وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة مطلقا حتى مع الظن بالتكليف، أفرض يرجع مع الظن بعدمه، أفرض مع الشك المتساوي الطرفين، أما مع الظن بالتكليف فسابقا قلنا لا استقلال للعقل، يمكن واحد يمنع يقول لا استقلال للعقل بقبح العقاب مع ظن التكليف ولا إجماع على جريان البراءة الشرعية مع ظن التكليف، فالمقصود بالعبارة هذا، وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة لأنه لم يثبت مطلقا حتى مع ظن التكليف، لم يثبت ولو في هذا بمعنى لم يثبت مطلقا في الشك واحتمال التكليف وحتى في هذه لا حتى في هذه لم يثبت
افرض ثبت في غيره، لكن ولو في هذه وحتى في هذه ومع الضم بالتكليف لم يثبت. لماذا؟ لأن العمدة في دليل براءة الإجماع والعقل المختصان بصورة عدم الضم بالتكليف مع الشك المتساوي مع ضم بعدم التكليف، واضح؟ أما مع الضم بالتكليف فلا. إذا قلنا هكذا فنقول صحيح ما ثبت الدليل القطعي، لكن لا أقل من ثبوت بعض الأخبار الظنية الدالة على الاستصحاب والبراءة عند عدم العلم. عند عدم العلم، عدم العلم ماذا؟ يشمل صورة الشك في التكليف واحتمال التكليف وصورة الظن بالتكليف، لذلك قال الشامل لصورة الظن يعني بالتكليف، ففيها نوع إطلاق وتفيد الظن بجريان بالترخيص وجريان الأصول مع الظن بالتكليف، فيحصل الظن حينئذ بترخيص الشارع لنا في ترك مراعاة ظن الضرر يعني والرجوع إلى الأصول، وهذا القدر يكفي في عدم الظن بالتضرر. لا يحرس صغرى مفسدة، أظن بمفسدة مضمونة التدارك، فلا يحرس صغرى مفسدة يجب دفعها من حيث الكبرى. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.
ها؟
خدمتك مولانا، صوت راحتك.